بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما وعملا يا رب العالمين. واغفر اللهم لنا ولوالدينا ولشيخنا وللحاضرين ولجميع المسلمين. قال المؤلف غفر الله لنا وله في تفسير سورة الأنفال: بسم الله الرحمن الرحيم. باب قوله تعالى: يسألونك عن الأنفال قل الأنفال لله والرسول فاتقوا الله وأصلحوا ذات بينكم. قال ابن عباس رضي الله تعالى عنهما: الأنفال المغانم. قال قتادة رحمه الله: ريحكم الحرب، يقال نافلة عطية.
الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. بدأ في تفسير سورة الأنفال رحمة الله تعالى عليه، وذكر معنى الأنفال أن المراد بها المغانم التي تقع بعد الحرب التي أباحها الله عز وجل لهذه الأمة. فإذا قاتل المسلمون الكفار فإن أموال هؤلاء الذين هزموا تكون للمسلمين غنيمة، وهكذا ذراريهم ونساؤهم. قال تعالى: ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم. هذا المراد بقوله ريحكم الحرب، ويقال نافلة عطية. نعم.
قال: حدثني محمد بن عبد الرحيم، حدثنا سعيد بن سليمان، أخبرنا هشيم، أخبرنا أبو بشر عن سعيد بن جبير قال: قلت لابن عباس رضي الله تعالى عنهما: سورة الأنفال. قال: نزلت في بدر.
نعم، سورة الأنفال موضوعها موضوع غزوة بدر، لهذا ذكر الله عز وجل أخبار هذه الغزوة العظيمة مفصلة في سورة الأنفال، وذكر الله عز وجل ما أنعم به وتفضل على الأمة من النصر العظيم في ذلك اليوم، يوم الفرقان، وذكر سبحانه أحوالا كثيرة منها المغانم. وفي أول الآية نهى الله عز وجل عن الخصمة وأمر بإصلاح ذات البين، وذكر بعد ذلك سبحانه وبحمده تفاصيل أمر الغنيمة وكيف تقسم، كل هذا في هذه السورة المفصلة. نعم.
الشوكة الحد.
نعم. وتودون أن غير ذات الشوكة كانوا يرغبون أن يغنموا الإبل التي خرجوا لها، والشوكة الحد، لأن الله وعدهم إحدى الطائفتين وهم يريدون المغانم، فالله عز وجل أراد أن يقهر الشرك وأن يرغم أهله، فأمكنهم سبحانه وتعالى من أعدائهم وفاتت الإبل. وذلك لا شك أنه أعظم وأكبر أن يفتك بأعداء الله ويقتل صناديد الكفار، والغنائم يأتي الله عز وجل بها. نعم.
مردفين فوجا بعد فوج.
نعم، الملائكة جعلهم الله كذلك مردفين فوجا بعد فوج. نعم، يعني الذين اشتركوا في المعركة.
ردفني وأردفني جاء بعدي، ذوقوا باشروا وجربوا وليس هذا من ذوق الفم.
نعم، نسأل الله العافية. هذا عند العذاب يذكر لهم أمر أن يذوقوا العذاب، فهذا في أكثر من موطن من كتاب الله عز وجل يقول ليس ذوق الفم، لأن الذوق ليس مقصورا على الفم، بل يذاق بالفم وبغيره، لكن المشهور من الذوق هو ذوق الفم، لكن يذوق الإنسان لباس الجوع ولباس الخوف وإن لم يكن بفمه. نعم.
فيركمه يجمعه.
نعم، هذا أعداء الله عز وجل يجعلهم تعالى في جهنم، يركم بعضهم على بعض. نعم.
شرد فرق.
نعم، هذا في أعداء الله عز وجل الذين ينبذ إليهم عهدهم، وإما تخافن من قوم خيانة فانبذ إليهم على سواء، ينبذ إليهم عهودهم، وغيرهم يشرد بهم، شرد بهم من خلفهم، يعني يكونوا نكالا ويعي الأمر من خلفهم من سواهم. نعم.
وإن جنحوا طلبوا. نعم. السلم والسلم، السلم والسلم والسلام واحد.
نعم، إن جنحوا للسلم طلبوه فاجنح لها إن كان في ذلك مصلحة للأمة، لأن أمر الحرب وأمر السلم راجع إلى النظر في المصلحة. نعم.
يثخن يغلب.
نعم، ما كان للنبي أن يكون له أسرى حتى يثخن، ولهذا عاتبهم الله على أخذ الفداء وأمرهم أن يثخنوا في أعدائهم. نعم.
وقال مجاهد رحمه الله مكاء إدخال أصابعهم في أفواههم وتصدية الصفير.
نعم، ذكر الله عز وجل أمر عبادة الكفار وما كان صلاتهم عند البيت إلا مكاء وتصدية. المكاء المشهور أنه صوت الصفير، وفي الطيور طائر يدعى المكاء، والتصدية هي التصفيق، وهذه من أعمال المشركين. والأصل كما قال شيخنا رحمه الله تعالى أنها ليست بمشروعة وأنها من أعمال الجاهلية، وكذلك التصفيق، سواء التصفير أو التصفيق، هذه أمور من عمل الجاهلية التي نهينا أن نتشبه بها إلا لحاجة، كالمرأة تصفق في الصلاة، هذا معنى كلامه رحمه الله. وهذا الصحيح أن هذا الأمر ذكره الله عز وجل عن الكفار، ومن شعاراتهم القديمة جدا معروفة عنهم حتى ممن قبل أهل الجاهلية، كانوا أهل تصفير وتصفيق. وبناء على هذا الصحيح أنه لا ينبغي أن يربى هؤلاء الطلاب وغيرهم على التصفيق ونحوه، وكذلك التصفير ليس من شعارات ولا من طرائق المسلمين، لأنه عمل من أعمال أهل الجاهلية، وقد جاء النبي صلى الله عليه وسلم بمخالفة أهل الجاهلية وعدم ركوب طرائقهم. نعم نعم، يربون على القرآن، يربوا على القرآن وعلى السنة. نعم،
المكاء يا شيخ أحسن الله إليك، إدخال الأصابع في الأفواه،
فيه المشهور أن المكاء هو هذا، يعني فيه كلام طويل على المكاء، منهم من قال في المكاء عكس ما قال في يعني جعل المكاء تارة يجعل المكاء هو التصفير وتارة يجعل هو التصفيق، ففي خلاف بين المفسرين، والمشهور هو هذا، المشهور أن المكاء هو صوت الصفير، والتصدية من كأن يطلع لها يصير لها نوع من الجلبة والصوت فيكون معناها التصفيق. نعم،
ليثبتوك ليحبسوك. باب قوله تعالى إن شر الدواب عند الله الصم البكم الذين لا يعقلون. قال حدثنا محمد بن يوسف حدثنا ورقاء عن ابن أبي نجيح عن مجاهد عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما إن شر الدواب عند الله الصم البكم الذين لا يعقلون. قال هم نفر من بني عبد الدار.
أشر خلق الله وأسوأهم الكفار، قال تعالى إن شر الدواب عند الله الذين كفروا، وقال تعالى إن الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين في نار جهنم خالدين فيها أولئك هم شر البرية، فهؤلاء هم شر المخلوقين أهل الكفر سواء من الإنس أو من الجن. ذكر تعالى أن هؤلاء الكفار من شأنهم أنهم صم بكم، صم عن الحق لا يسمعونه، بكم لا ينطقون به. وما ذكره ابن عباس رضي الله عنهما من أن الآية نزلت في هؤلاء النفر من بني عبد الدار لا يعني أنها خاصة بهم، بل هي عامة، فهذا دأب الكفار أنهم صم عن الحق لا يسمعونه، بكم لا ينطقون به، وإن كان أول نزولها في هؤلاء النفر، إلا أن العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب. نعم،
باب قوله تعالى يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم واعلموا أن الله يحول بين المرء وقلبه وأنه إليه تحشرون. استجيبوا أجيبوا لما يحييكم يصلحكم.
أمر الله في هذه الآية بالاستجابة له ولرسوله، والله عز وجل يدعو إلى دار السلام ويدعو إلى ما فيه صلاح العباد والبلاد، وهكذا رسوله صلى الله عليه وسلم يدعو بما أمره الله عز وجل أن يدعو به. فعلى العباد أن يستجيبوا، أن يجيبوا كما قال تعالى عن الجن أجيبوا داعي الله وآمنوا به، لما يحييكم لما فيه من إصلاح حالكم، لأن باتباع الوحي تحيا الأمم وتحيا القلوب، وبترك ذلك يكون الهلاك والعطب والموت حتى وإن كان الإنسان حياً يتنقل. فأمر الله بالاستجابة وحذر من أنه تعالى قد يحول بين المرء وقلبه عياذاً بالله، فلا ينتفع بالخير ولا يقبله، وحذر أيضاً من فتنة لا تكون خاصة، نسأل الله العافية والسلامة، بل تعم الجميع، ولا تصيب الظالم خاصة بل تعم بسبب ترك الإنكار على الظالم. نعم،
قال رحمه الله حدثني إسحاق قال أخبرنا روح حدثنا شعبة عن خبيب بن عبد الرحمن سمعت حفص بن عاصم يحدث عن أبي سعيد بن المعلى رضي الله عنه قال: كنت أصلي فمر بي رسول الله صلى الله عليه وسلم فدعاني فلم آته حتى صليت، ثم أتيته فقال: ما منعك أن تأتي؟ ألم يقل الله: يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم؟ ثم قال: لأعلمنك أعظم سورة في القرآن قبل أن أخرج. فذهب رسول الله صلى الله عليه وسلم ليخرج فذكرت له. وقال معاذ: حدثنا شعبة عن خبيب بن عبد الرحمن سمع حفصا سمع أبا سعيد رجلا من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم بهذا، وقال: هي الحمد لله رب العالمين، السبع المثاني.
في هذه الآية أمر الله كما تقدم بالاستجابة لله ولرسوله صلى الله عليه وسلم. مر النبي صلى الله عليه وسلم وأبو سعيد رضي الله عنه يصلي، دعاه النبي صلى الله عليه وسلم فرأى أنه في حال من الصلاة وأن في الصلاة شغلا عن أن يجيب النبي صلى الله عليه وسلم، فاستمر في صلاته حتى فرغ منها، ثم أتى للنبي صلى الله عليه وسلم فسأله: ما منعك أن تأتي؟ فاعتذر بأنه كان يصلي، فذكر له النبي صلى الله عليه وسلم هذه الآية: ألم يقل الله: يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم؟ فبين بذلك أن جواب النبي صلى الله عليه وسلم إذا دعا حتى لو كان الإنسان في صلاة فإنه يتعين عليه أن يجيب رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم قال له كما تقدم في سورة الفاتحة: لأعلمنك أعظم سورة في القرآن قبل أن أخرج. فذهب رسول الله صلى الله عليه وسلم ليخرج فذكر ذلك له، فأخبره أنها هذه السورة العظيمة سورة الفاتحة: الحمد لله رب العالمين، السبع المثاني، وفي اللفظ الآخر: والقرآن العظيم الذي أوتيته. نعم.
باب قوله تعالى: وإذ قالوا اللهم إن كان هذا هو الحق من عندك فأمطر علينا حجارة من السماء أو ائتنا بعذاب أليم. قال ابن عيينة: ما سمى الله تعالى مطرا في القرآن إلا عذابا، وتسميه العرب الغيث، وهو قوله تعالى: وهو الذي ينزل الغيث من بعد ما قنطوا.
ما ذكر رحمه الله ابن عيينة من أن الله لا يسمي المطر إلا عذابا هذا في كثير من الآيات، لكن ليس في كل آية، لأنه قد يطلق المطر على ما ليس بعذاب، كما قال تعالى: إن كان بكم أذى من مطر. فالمطر هنا ليس العذاب، وإن كان الله عز وجل قد ذكر العذاب على قوم لوط ونحوهم بأنهم أمطروا عياذا بالله بالعذاب. ويأتي بيان المراد بالذين قالوا: اللهم إن كان هذا هو الحق من عندك. نعم.
قال: حدثني أحمد، حدثنا عبيد الله بن معاذ، حدثنا أبي، حدثنا شعبة عن عبد الحميد صاحب الزيادي سمع أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه قال: أبو جهل: اللهم إن كان هذا هو الحق من عندك فأمطر علينا حجارة من السماء أو ائتنا بعذاب أليم. فنزلت: وما كان الله ليعذبهم وأنت فيهم، وما كان الله معذبهم وهم يستغفرون، وما لهم ألا يعذبهم الله وهم يصدون عن المسجد الحرام. الآية.
هذا من بالغ جهلهم وعظيم بعدهم عن الحق. اللهم إن كان هذا هو الحق من عندك، بدلا من أن يقولوا فاهدنا له، قالوا: فأتنا بعذاب. نسأل الله العافية. قوله هذه المقالة قالها أبو جهل، وقد يكون قالها غيره أيضا من المشركين: إن كان هذا هو الحق من عندك فأمطر علينا حجارة من السماء أو ائتنا بعذاب أليم، نسأل الله العافية والسلام، بدلا من أن يقولوا: فاهدنا له وثبتنا عليه. قوله تعالى: وما كان الله ليعذبهم وأنت فيهم، كان لهم أمان وهو بقاء النبي صلى الله عليه وسلم في مكة، لن ينزل بها عذاب وهو فيهم. ثم قال: وما كان الله معذبهم وهم يستغفرون. أشكلت على بعض الناس هذه الآية: وما كان الله معذبهم وهم يستغفرون، ولا إشكال فيها، إذ المراد قد يكون ما كان الله معذبهم وهم يستغفرون، يكون المراد بالمستغفرين من يستفيد وينتفع من الاستغفار، وهم المؤمنون الباقون في مكة حيث كانوا يستغفرون، أو أن المراد
الكفار الذين قالوا هذه الكلمة ثم إن الله من عليهم لاحقا فأسلموا لعلمه تبارك وتعالى بأنهم سيوفقون للهدى والإسلام. وفي أقوال أخرى في الآية يعني يمكن الرجوع لها في التفسير. نعم.
باب قوله تعالى: وما كان الله ليعذبهم وأنت فيهم وما كان الله معذبهم وهم يستغفرون. قال حدثنا محمد بن النضر حدثنا عبيد الله بن معاذ حدثنا أبي حدثنا شعبة عن عبد الحميد صاحب الزيادي سمع أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه قال: قال أبو جهل: اللهم إن كان هذا هو الحق من عندك فأمطر علينا حجارة من السماء أو ائتنا بعذاب أليم. فنزلت: وما كان الله ليعذبهم وأنت فيهم وما كان الله معذبهم وهم يستغفرون. وما لهم ألا يعذبهم الله وهم يصدون عن المسجد الحرام. الآية.
كان من بقي من المسلمين في مكة، فلما خرجوا وقبلهم خرج النبي صلى الله عليه وسلم، أذن الله بفتح مكة. وما لهم ألا يعذبهم الله وهم يصدون عن المسجد الحرام، فسهل الله فتح مكة لاحقا. وهذا يدل على أن الاستغفار بإذن الله إذا كان من مؤمن أنه يمنع العذاب بإذن الله تعالى، لأن المؤمن إذا رجع إلى ربه لا ينزل به العذاب، إذ يقول تعالى في هذه الآية بيانا لكونه تعالى قضى بهذا: وما كان الله ليعذبهم وأنت فيهم وما كان الله معذبهم وهم يستغفرون. فإذا وقع من الإنسان ما لا ينبغي ثم ندم واستغفر ورجع إلى ربه، وإن كان فعله ما كان من السوء والقبح حتى لو كان الشرك، فإن الله تعالى يغفره، لأن الله تبارك وتعالى يغفر الذنب بالاستغفار الصادق النافع. نعم.
باب قوله تعالى: وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة ويكون الدين كله لله. قال: حدثنا الحسن بن عبد العزيز حدثنا عبد الله بن يحيى حدثنا حيوة عن بكر بن عمرو عن بكير عن نافع عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما أن رجلا جاءه فقال: يا أبا عبد الرحمن، ألا تسمع ما ذكر الله في كتابه: وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا إلى آخر الآية، فما يمنعك ألا تقاتل كما ذكر الله في كتابه؟ فقال: يا ابن أخي، أغتر بهذه الآية ولا أقاتل.
عندك أغتر أو أعير؟
أغتر شيخ.
كذا الحافظ شرحها على أنها أعير.
أعير؟
لا، في نسخة أخرى أنها أغتر، لكن كأن القائل كأنه يعيره، يعني في نظره كأنه يعير بأنك ما فعلت هذه. اقرأ كما عندك ما دام منها نسخة أخرى. نعم.
فقال: يا ابن أخي، أغتر بهذه الآية ولا أقاتل، ولا أقاتل أحب إلي من أن أغتر بهذه الآية التي يقول الله تعالى: ومن يقتل مؤمنا متعمدا إلى آخرها. قال: فإن الله يقول: وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة. قال ابن عمر رضي الله تعالى عنهما: قد فعلنا على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم إذ كان الإسلام قليلا، فكان الرجل يفتن في دينه إما يقتلوه وإما يوثقوه حتى كثر الإسلام فلم تكن فتنة، فلما رأى أنه لا يوافقه فيما يريد قال: فما قولك في علي وعثمان؟ قال ابن عمر رضي الله تعالى عنهما: ما قولي في علي وعثمان، أما عثمان فكان الله قد عفا عنه فكرهتم أن تعفوا عنه، وأما علي فابن عم رسول الله صلى الله عليه وسلم وختنه، وأشار بيده: وهذه ابنته أو بنته حيث ترون.
وهذه
ابنته
أو بنته. تقدم أن ابن عمر رضي الله عنهما سأله هذا الخارجي لأنه يريد أن يدخل في القتال، قال: لما لا تقاتل والله تعالى يقول: وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا. وكان ابن عمر رضي الله عنهما وجماعة من الصحابة كسعد بن أبي وقاص ومحمد بن مسلمة وأسامة بن زيد رضي الله عنهم عدد قد اعتزلوا القتال ولم يقاتلوا مع أي من الطائفتين، وخافوا أن يقتلوا مسلما، ف فاحتج عليه هذا الخارجي بقوله تعالى وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا، يقول ما يمنعك أن تقاتل وقد سمعت الله يقول ما قال، فأخبره أنه يخاف من الآية الأخرى، سواء قال أغتر بهذه الآية أو في اللفظ الآخر أعير بهذه الآية، وهي قوله تعالى ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها الآية. يقول إن قتلي للمؤمن وأنا غير واثق من أن قتله في محله فيه هذا التهديد العظيم. يقول فلما رأى أنه لا يوافقه اتضح على حقيقته أنه من الخوارج، قال ما تقول في علي وعثمان رضي الله عنهما، لأن هذا الخارجي يبحث عما فيه في نظره، عما فيه شيء من المثلبة لهذين الشيخين الجليلين رضي الله عنهما وأرضاهما. قال أما عثمان وتعيير الخوارج له بأن الله بأنه قد فر يوم أحد، قال فأشهد أن الله تعالى قد عفى عنه، كما في اللفظ الآخر أشهد أن الله قد عفى عنه، فكرهتم أن يعفو عنه، أو في النسخة الأخرى فكرهتم أن تعفو عنه. يقول هذا الذي وقع من عثمان بنص القرآن قد عفي عنه فيه، في قوله تعالى إن الذين تولوا منكم يوم التقى الجمعان إنما استزلهم الشيطان ببعض ما كسبوا ولقد عفى الله عنهم، فمنصوص الآية أن عثمان قطعا قد عفي عنه. يقول فما لكم تعيرونه بأمر قد عفى الله عنه فيه. ولما كان خارجيا أيضا نابذ عليا، فإن الخوارج ينابذون عليا وعثمان معا ويتولون أبا بكر وعمر فقط، هذا من خبث مذهبهم، كما هو خبث مذهب الرافضة حين لا يتولون إلا عليا وحده ويعادون مع عثمان أبا بكر وعمر رضي الله عن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. قال فابن عمي رسول الله، ليس بالشخص الخافي على الناس فضله ومقامه عليه رضوان الله، وختنه إذ هو زوج ابنته، وأشار بيده وقال وهذه ابنته أو بنته حيث ترون. هذه اللفظة ذكر الحافظ أن الصواب فيها أن هذه بيته حيث ترون، لأن بيت علي رضي الله عنه كانت عند بيت أزواج النبي صلى الله عليه وسلم، فكان قريبا من النبي صلى الله عليه وسلم. يقول فتسأل عن رجل بهذه المثابة في قربه من رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكذلك سائر أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم من الفضل والمكانة، وإن كانوا يتفاوتون كما قال تعالى لا يستوي منكم من أنفق من قبل الفتح وقاتل أولئك أعظم درجة من الذين أنفقوا من بعد وقاتلوا وكل وعد الله الحسنى، فالفرق بينهم وفي الدرجات العالية، لكن بعضهم أعلى من بعض، أما الجميع فموعودنا بالحسنى وهي الجنة رضي الله عنهم وأرضاهم. نعم.
قال رحمه الله حدثنا أحمد بن يونس حدثنا زهير حدثنا بيان أن وبرة حدثه قال حدثني سعيد بن جبير قال خرج علينا أو إلينا ابن عمر رضي الله تعالى عنهما فقال رجل كيف ترى في قتال الفتنة؟ فقال وهل تدري ما الفتنة؟ كان محمد صلى الله عليه وسلم يقاتل المشركين وكان الدخول عليهم فتنة وليس كقتالكم على الملك.
يقول رضي الله عنه إن الفتنة التي قال الله وقاتلهم حتى لا تكون فتنة ليست الفتنة التي تظن أنت أنها قتال فلان وفلان حتى يكون أحدهم ملكا أو حاكما، يقول ليس هذا المقصود، وهذا قتال على الملك، يقول لا أدخل فيه، وإنما الفتنة كما فسرها غير واحد المفسرين هي الشرك. قاتلوهم حتى لا تكون فتنة أي حتى لا يكون شرك، ولهذا في بعض الروايات أن ابن عمر رضي الله عنهما قال قد فعلنا ذلك مع النبي صلى الله عليه وسلم، يعني قاتلنا حتى أنهى الله عز وجل الشرك ونصر دينه. قال وأنتم تقاتلون حتى تكون الفتنة، أنتم تريدون بالقتال الفتنة، ولا يعني بهذا أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، لأنه فيما يتعلق بالقتال الذي حصل بين أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم كان متوقفا فيه، لكن الكلام ينصرف إلى الخوارج وأمثالهم ممن يقاتلون جماعة المسلمين، وإنما يريدون بهذا الفتنة، هم يريدون الفتنة ولا يقاتلون لتزول الفتنة. نعم.
باب قوله تعالى يا أيها النبي حرض المؤمنين على القتال إن يكن منكم 20 صابرون يغلبوا 200 وإن يكن منكم 100 يغلبوا 1000 من الذين كفروا بأنهم قوم لا يفقهون. حدثنا علي بن عبد الله حدثنا سفيان عن عمرو عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما لما نزلت إن يكن منكم 20 صابرون يغلبوا 200 فكتب عليهم ألا يفر واحد من عشرة، فقال سفيان غير مرة ألا يفر عشرون من مئتين، ثم نزلت الآن خفف الله عنكم الآية، فكتب ألا يفر مئة من مئتين، زاد سفيان مرة نزلت حرض المؤمنين على القتال إن يكن منكم عشرون صابرون. قال سفيان وقال ابن شبرمة وأرى الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر مثل هذا.
هذه الآية وهي قوله عز وجل إن يكن منكم عشرون صابرون يغلبوا مئتين، وإن يكن منكم مئة يغلبوا ألفا من الذين كفروا، هذا كان أول الأمر، أوجب الله على المؤمنين إذا لقوا عشرة أضعافهم أن يقاتلوهم وليس لهم أن يفروا، ثم إن ذلك لما شق عليهم خفف الله عنهم، الآن خفف الله عنكم وعلم أن فيكم ضعفا، فإن يكن منكم مئة صابرة يغلبوا مئتين، وإن يكن منكم ألف يغلبوا ألفين، فصار المسلم لا يجوز أن يفر إذا كان عدد الكفار على الضعف، فإذا لقي ألف من المسلمين ألفين من الكفار فعليهم أن يثبتوا، ولهذا قال إن يكن منكم مئة صابرة، إذا صبروا نصروا بإذن الله عز وجل وكلفوا، ولا يجوز لهم الفرار، الفرار في هذه الحالة لا يجوز. وقوله رحمه الله قال مرة ألا يفر عشرون من مئتين هو نفس الكلام واحد، المقصود ألا يفر في أول الأمر ألا يفر عدد المسلمين إذا كان عدوهم عشرة أضعافهم، ثم إن الله خفف الأمر فصار الأمر إلى هذا ألا يفر إذا كان العدو على الضعف، فإذا كانوا مئة فخمسون من المؤمنين يغلبونهم بوعد الله عز وجل إذا كانوا صابرين، أما في أول الأمر فالمئة من الكفار يقاومهم عشرة، لكن الله خفف هذا فضلا منه ومنه، وهذا يدل على أن النصر بيد الله وعلى أن الصبر كما في الحديث واعلم أن النصر مع الصبر بعد توفيق الله، أنه إذا صبر لهم المسلمون وكانوا يريدون كما قال تعالى وترجون من الله ما لا يرجون، المؤمن يرجو من الله الجنة، فسواء قتل فله الشهادة أو نصر فله عاقبة وفضل الجهاد في سبيل الله عز وجل، فعليه أن يثبت. يقول ابن شبرمة رحمه الله وأرى الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر مثل هذا، يعني أن الآمرين بالمعروف والنهي عن المنكر حكمهم حكم المجاهدين، لأن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر لا شك أن فيه جهادا، يقول فكذلك الحال بالنسبة للآمرين بالمعروف والنهي عن المنكر حكمهم حكم المجاهدين، أن عليهم أن يلاحظوا أمر الضعف، فإذا أتوا إلى أهل منكر على الضعف منهم فإنهم يثبتون، بخلاف ما إذا كان أهل المنكر أضعافا كثيرة جدا ولا يمكن إزالة المنكر إلا بالقوة فإن قد يصعب ذلك. نعم. وإن يكون قد يكون الخبر يتضمن الأمر فيها الأمر، ولهذا قال إنهم نهوا، ففي بعض الأحيان يكون الخبر مثل قول عز وجل ولن يجعل الله للكافرين على المؤمنين سبيلا، هذا نفي يتضمن النهي، لا يجوز أن يجعل كافر على المؤمنين رئيسا أو حاكما أو مديرا، هذا نفي تضمن النهي، وهكذا الحال بالنسبة للخبر هنا يتضمن نهيهم عن أن يفروا. نعم.
باب قوله تعالى الآن خفف الله عنكم وعلم أن فيكم ضعفا الآية. حدثنا يحيى بن عبد الله السلمي أخبرنا عبد الله بن المبارك أخبرنا جرير بن حازم قال أخبرني الزبير بن خريت عن عكرمة عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما قال لما نزلت إن يكن منكم عشرون صابرون يغلبوا مئتين شق ذلك على المسلمين حين فرض عليهم ألا يفر واحد من عشرة فجاء التخفيف فقال الآن خفف الله عنكم وعلم أن فيكم ضعفا فإن يكن منكم مئة صابرة يغلبوا مئتين. قال فلما خفف الله عنهم من العدة نقص من الصبر بقدر ما خفف عنهم.
الله أكبر. هذه الآية كما عليها الترجمة السابقة إن يكن منكم عشرون صابرون في أول الأمر شق ذلك عليهم ثم إن الله خفف، ولهذا قال ابن عباس حين فرض، دل على أن الخبر هذا فيه أمر، يقول: فلما خفف الله عليهم من العدة نقص من الصبر بقدر ما خفف عليهم. والله أعلم، صلى الله عليه وسلم. السائل يسأل عن كلمة العقيدة، أنها لم ترد، وأنه لو يذكر اسم الإيمان. اسم العقيدة يشمل أشياء كثيرة، ومعنى العقيدة من عقد عليه القلب، وأهل الكفر هم الذين لا تنعقد قلوبهم على الحق. قال الله عز وجل عنهم: وإذا قيل إن وعد الله حق والساعة لا ريب فيها قلتم ما ندري ما الساعة إن ظن إلا ظن وما نحن بمستيقنين. فالعقيدة تعني الاستيقان التام وجزم العقد القلب وانعقاده على الحق، وهذا لا إشكال فيه، وعليه درجة كثير من أهل العلم في تسمية كتبهم، كما سمى اللالكائي رحمه الله كتابه بشرح أصول اعتقاد أهل السنة، وهي معبرة عن ثبات الإنسان على ما هو عليه من معتقد الحق.